الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لعلنا في آخر الباب الذي هو 11، باب أحكام الحيض وما يتعلق به، وأظن أننا وصلنا عند الأمور التي تمنع منها الحائض. ذكرنا أو ذكر العلماء 7 أشياء. الأول الجماع، وهذا النص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماع الأمة، إجماع الأمة. الثاني الطلاق، قد مر معنا وقلنا الطلاق في الحيض ليس بطلاق سني، وهو طلاق بدعي، وجمهور العلم على انه يقع ويحصل. الامر الثالث الصلاه، وهذا ايضا بالنص والاجماع. وهل تقضي الحائض الصلاه؟ انما تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاه اذا خرج وقتها، بخلاف الخوارج، وقد اوجبوا على الحائض ان تقضي الصلاه والصوم. الرابع الصيام، لحديث ابي سعيد السابق، وفيه أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الخامس الطواف، وهل تكلمنا عليه أو من أين نبدأ؟ قال وفيه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، عن معاذ بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، يعني هذا مذهب الحرورية، وجوب قضاء الصلاة والصوم. وتصور أن المرأة حاضت 7 أيام، ستصلي كم فرائض قضاء على مذهب الحرورية؟ أمر شاق، ولم يرد في كتاب ولا سنة، ولا أجمع عليه سلف الأمة. قلت لست بحرورية، ولكني أسأل فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف مقالات أهل البدع وآراءهم وما ذهبوا إليه من عقائد فاسدة، ولا عجب ولا غرو في ذلك، فهي رضي الله عنها أم المؤمنين التي ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى سألت عنه حتى تعلمه وتعرفه. ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الحائض تدع الصوم والصلاة، لكنها تقضي الصوم دون الصلاة. قوله الطواف، الطواف أي تمنع من الطواف، والمقصود بهذا طواف القدوم أو الإفاضة، وبخصوص طواف الوداع فإنه ساقط على المرأة الحائض، لا يجب عليها طواف الوداع. ولكن لو فرضنا أن المرأة الحائض اضطرت إلى طواف الإفاضة فلا بأس إن كانت متحفظة، لأنه مع الضرورات تباح المحظورات. وهذه فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن إذا لم تكن مضطرة فتؤخر طواف الإفاضة والصدر حتى تطهر. عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي أو نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر طبيعي يخرج من قعر رحم المرأة لغير مرض ولا علم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا إذا لم تكن المرأة مضطرة، فإذا كانت مضطرة كأن تكون امرأة من الأفاض وحان الوقت لذهاب رفقتها وسفرها، وإذا لم تطف بقيت الرفقة وانقطعت وحان وقت الرحلة، رحلة طيران، رحلة باخرة أو ما إلى ذلك، واضطرت هذه المرأة إلى العودة إلى بلادها وهي لم تطهر بعد وما بقي عليها إلا الطواف والسعي، فتطوف بالبيت وهي متحفظة مستثفرة وتسعى ثم ترحل. لكن فرضنا امرأة من أهل مكة بقي عليها الطواف في من المناسك وهي لم تطهر، أمرها سهل، تبقى في مكة لا يشق عليها. كذلك من هو ليس من الآفاق قريب من مكة ويستطيع الرجوع كسكان نجد وما إليهم، لا بأس أن تصل المرأة حتى تطوف ثم حتى تطهر ثم تطوف. أما المرأة التي من الآفاق ويشق عليها البقاء، لو كانت من الآفاق وفي إمكانها البقاء حتى تطهر فالواجب عليها أن تبقى، ولو طافت بحيضها وهي غير مضطرة فطوافها غير مجزئ، فطوافها غير مجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. بخلاف من ليس بحار فلها أحكام المعروفة. قوله: المكف في المسجد، يعني البقاء واللف والجلوس في المسجد وهي حار مستثمرة متحفظة. قال: وجملة ذلك أن أهل العلم اختلفوا في حكم مكف الحائض في المسجد على قولين. تريد أن تستمع درسا، أن تستمع محاضرة، أن تعرف شيئا ما، على قولين: الأول يجوز لها ذلك وهذا مذهب الظاهرية ومن تبعه. إذا الأول هذا مذهب ظاهرية ومذهب جماعة من أهل العلم. عن عائشة قالت: إن وليدتها كانت سوداء لحي من أحياء الأرض فأعتقوها، الحديث وفيه: فكان لها خباء في المسجد أو حجش، خيمة صغيرة، عشة صغيرة. عن عائشة قال: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: نولين الخمرة من المسجد. قال: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أول شيء هذه قصة المرأة الوليدة التي تكلمنا عليها من فضل أنها كانت في المسجد تبيت وتأوي إلى المسجد وتردد ذلك البيت، ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وقلت لكم أن الحلقة ذات مرة نزلت على وشاح بنت سيدها فلقطت هذا الوشاح تظنه لحما ومشى طار، فاتهموا هذه الجارية بأنها سرقت الوشاح وأخذته أخبتها فضربوها حتى فتشوا قبولها، قالوا لعلها أن تخبئ الوشاح في هذا الموضع ويضربونها. فبينما هم يضربونها ويتهمونها جاءت الحدى فألقت الوشاح على رؤوسهم فبرأت ساحة الجريمة، برئت ساحة الجريمة فأعتقوها. فكانت تأتي عند عائشة وتردد هذا البيت، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فتقول عائشة ما قصة الوشاح؟ فحكت لها ما وقع من سيدها وذويه تجاهها ظلما وعدوانا، وكيف أن الله عز وجل نصرها وهي مظلومة. فلما عُطلقت أسلمت ولم يكن لها مأوى ولا بيت إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الجارية غالبا ظن أنها ضحية ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إذا كانت ضحية فلا تبقى في المسجد. عائشة رضي الله عنها لو كان عندها الأمر هكذا لعلمتها ونهتها، لا كان لها حش في المسجد أو خير. طيب الحديث الثاني في الحقيقة هذا الاستدلال هو بحديث الوليدة في موضعه، ويدل على قوة مذهب من قال لا بأس بمكث الحائط في المسجد ما دام هذه المرأة لا تلطش ولا تدنس أرضية المسجد. طب تعالوا بنا نناقش الحديث الثاني اللي هو فيه نولين الخمر، الخمرة سجادة من جلد يسجد عليها النبي عليه الصلاة والسلام على قدر الوجه، نولين الخمرة من المسجد. قلت إني حائط، فقال إن حيضتك ليست في يدك. يقول وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام رد قولها أن الحيضة ليست لها دخل فيها. الحديث ده يا إخوة كما قلت لكم قبل تجاذبه المجيزون والمانعون، المجيزون استدلوا بالحديث كما هو المجيزون يقولون النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها، رد على عائشة يقول إني حائط. وأيضا هنا مسألة كلمة من المسجد كلمة مشتركة، هل المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وهي في الحجرة وهي حائط فقلنا وليه الخمرة فتقول إني حائط؟ محتمل، ومحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البيت والخمرة كانت في المسجد ويقول عائشة هذه إلى المسجد وأتيه الخمرة، وهو محتمل ذلك ومحتمل ذلك. ولذلك المجيزون استدلوا به والمانعون استدلوا به، فدليل تطرق إليه الاحتمال ندعه ونضربه وننظر المحكم، ولن يضيرنا شيء إذا تركنا الاستدلال بحديث الخضر عرفتم؟ طيب عندنا حديث إيه؟ المانعون يستدلوا بهذا، يستدلوا بحديث إيه؟ إني لا أحل المسجد لحاقض ولا جنب، وقلنا هذا حديث ضعيف، لو صح لكان فيصل في المسألة، ولكنه من طريق جسر بنت دجاج، وجسر كان قال عنها الإمام بخاري لها عجائب ومناكير، من ضمن العجائب والمناكير هذا الحديث، لا إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طيب تعالوا بنا نلتمس أدلة أخرى، نلتمس إيه؟ أدلة أخرى. مرة معنا في مانع الطواف حديث اصنعي ما يصنع الحاج، أو افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طب الحاج يفعل إيه كده من أفعاله؟ يمكث في المسجد، من أفعاله يبقى في المسجد يجلس في المسجد، معنى من أفعاله يذكر الله، من أفعاله يلبي، من أفعاله يلبس الإحرام صح، من أفعاله يمتنع من المحاذير، من أفعاله وقال الحاج وجيب يقرأ القرآن. طيب إذا أيضا هذا صح دليل كما استدل به من العلماء السابقين ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله عليه، قال هذا دليل في أن للحائط أن تجلس في المسجد وتمكث فيه للحاجة ولا بأس بها. إذا نحن معنا في المسألة كم أقوال؟ قولا مسألة المكث اللبس والجلوس في المسجد فيها قولا، قول ظاهرية وما يلزمش، دائما لما نقول الظاهرية إذا مذهبهم هذا باطل، لا ما يلزمش، قد يكون الحق مع الظاهرية، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. قال القول الثاني، طب ممكن احنا أيضا نلتمس أدلة القول الأول، وهو من هذه الأدلة أن الأصل براءة الذمة وجواز هذا حتى يأتي دليل صريح نصا في المسألة، نصا في ايه؟ في المسألة، لأن حديث الخمرة متجاذب، حديث الخمرة ايه؟ متجاذب، الفريق اللي جذبه إليه والفريق اللي منع ايه؟ جذبه إليه. إذا لابد نرجع إلى أمور محل اتفاق، من محل الاتفاق الأصل، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المانع، الأصل الجواز، ما لم يأتي دليل يمنع، ما لم يأتي دليل يمنع. طيب المانعون استدلوا بهذا الحديث، عرفناه ما هو حديث الخمر، أيضا استدلوا بارك الله فيكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن النساء تخرج في العيدين، طيب وأنه ساعة الصلاة يعتزل الحيض المصلي، وجه الدلالة الأمر باعتزال المصلى، لكن ليس في هذا دليل، لأنها أيضا بقيت في حال الخطبة أو تأتي في حال الخطبة وتستمع الذكر مع النساء، وهذا ليس في دليل يؤيد ما ذهب إليه المانع. الثاني من الأقوال يحرم عليها المكث في المسجد، الجمهور منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعد بن جبير وعمرو بن دينار وسفيان الثوري وابو حنيفه ومالك والشافعي وأحمد وغيره رحمه الله تعالى. المسألة كما قلنا لو كانت إجماعية للزمنا القول بالإجماع، لو كان فيها إجماع الصحابة للزمنا القول بقوله، ولكن حيث جاء الخلاف فكان يتعين علينا الترجيح بين القولين. من الأدلة المانعة المحرمة عن أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العوادب ودوات القلوب والحيل في صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. طيب هل المصلى هنا من الردود التي يجاب على الجمهور بها، هل المصلى مصلى العيد له أحكام المسجد؟ الجواب لا، بدليل أنك إذا دخلت المسجد صليت تحية المسجد، وإذا دخلت المصلى مصلى العيد لا تصلي تحية المسجد، لا تصلي تحية المسجد، هذا غير هذا. فليس للمصلى أحكام المسجد، معنى صحيح أنت مأمور أن تحافظ على المصلى نظافة وطهارة وما إلى ذلك لأنه محل للعبادة في وقته، أما هل المصلى له أحكام المساجد؟ لا، بدليل أنك ممكن تستغنى عن هذا المصلى تجعله موقف سيارة، لكن ليس لك أن تجعل مسجد. نفس الشيء ممكن تنقل المصلى هذا المكان لمكان، هذا ضيق هذا ما اتسعش، هذا هجم هذا عمر، يختلف. إذا أريد أن أصل بالنهاية إلى الفوارق بين أحكام المصلى مصلى العيدين، وأيضا أنت في المصلى هل أنت تخرج المنبر؟ لا، المسجد فيه منبر. المصلى له أحكام والمسجد له أحكام تفارق المصلى. فليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعتزل حيض المصلى معناه أن من أجل المرأة الحائض لو دخلت المسجد تمنع. فرق بين أحكام المصلى وأحكام المسجد. قال وفي رواية وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لا يمنع أن تكون من أجل رائحة، لا يمنع، أصل المرأة إذا خرجت لا تتعطر ولا تتطيب، وإذا كانت حائض لا يمنع أن تنبعث منها بعض الروائح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن تعتزل المصلى، لا مانع. فما يدرينا دائما أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الحيض من المصلى لذات الحيض، لذات الحيض قد يمنع الحيض من المصلى من أجل أن النساء لا تتأذى برائحة دم الحيض مثلا، هذا وارد وهذا وارد. قال شيخنا حفظه الله وجه الدلالة من النص من وجهين، الأول قياس الأول، الثاني من جهة ظاهر النص، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام منعهن لشيء غير الحيض. ويذهب الشيخ المؤلف الشيخ وحيد إلى المنع، كذلك الشافعي، والراجح كما سبق معنا جواز مكث الحائض في المسجد. قال وكذا قياسا على الجنب، قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولا جنبا تفسير الآية فيه أقوال وتفاسير كثيرة، بدليل أن من الصحابة من لم يكن له بيت إلا المسجد فكان ينام، وكان ربما يحتل تصيب الجنابة وهو في المسجد، ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وربما تأخر عن الاغتسال وهو باق في المسجد. فالراجح والله أعلم القول الثاني على ترجيح الشيخ هنا أنه يحرم على الحائض الوقوف في المسجد. قوله مس المصحف في حديث عمرو بن حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا الطاهر، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. وقد سبق في المسألة في باب نواقض الوضوء، والصحيح أنه لو احتاجت المرأة الحائض إلى أن تمس المصحف أو أن تقرأ فيه كأن تكون معلمة أو محفظة فلا بأس بهذا، فإن حيضتها ليست في يدها. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولأن الحائض قد يطوف بالمرأة، ربما تحيض المرأة أياما طويلة، فيؤدي ذلك إلى نسيان القرآن وهجرانه. ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس للحائض إذا احتاجت أن تمس المصحف وأن تقرأ فيه، كذا اختيار الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله من المعاصرين. قال قوله يباح بعد انقطاع الدم وقبل الحيض ثلاثة أشياء، يباح بعد انقطاع الدم ولما تغتسل المرأة. قلنا انقطاع الدم ولم تطهر طهرت من الحيض ولم تغتسل، معناه طيب انتوا عايزين تبدلوا الكلمه هذه انقطاع الدم وقبل الغسل، والاحسن بدلوها كلكم عندكم مقام الحيض، لا بدلوها بس ارجعوا اول للاصل، ارجعوا للاصل
قبل الاغتسال،
وقبل الاغتسال عملوها قبل الاغتسال. قلنا من قبل يا إخوان هناك أمران تعرف بهما المرأة الطهر، الأول ظهور القصة البيضاء وهي سائل أبيض لزج يفرزه اللحم تعرفه النساء، هذا دليل الطهر. الأمر الثاني الجفاف، الجفاف إذا معنى أمره لكن هي لم تغتسل بعد ودخل وقت الفجر وهي قد نوت الصيام ولم تغتسل وقد طهرت، صيامها صحيح، صيامها صحيح. كما يكون الإنسان منا على جنابه وقد نوى الصوم وأخر الاغتسال، لا حرج في هذا، الصيام صحيح لا يضر الصوم. قال فإذا انقطع الدم قبل طلوع الفجر جاز لها أن تؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر قياسا على الجنوب. وعن عائشة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماعه وهو صائم، يعني لا يفسد هذا صومه. وهذا لازم ايه قول تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، ليله الصيام احل لك الجماع. طب ليله الصيام بتبدا منين؟ من مغيب الشمس الى طلوع الفجر الصبح. إذا أحل الله لك الجماع إذن يلزم ما يلزم على الجماع من توابع مع الجنابة، إذن يلزم أن تصبح جنبا وأنت قد نويت الصيام قبل طلوع الفجر الصادق، صيامك صحيح لا حرج فيه. أخاف أن تغتسل حتى أذن المؤذن صيامك صحيح وتمشي بالصلاة. على عائشة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع احترازا من جنابة الاحتلام. من جنابة ايه؟ الاحتلام. وهذا يدلكم على ضعف الحديث الذي فيه أن الأنبياء لا يحتلمون. الأنبياء ايه؟ لا يحتلمون. هذا حديث ضعيف لا تصح، لأن بعضهم بيعلم اللي بيصحح الحديث هذا بيعلم يقول إن الاحتلام تلاعب من الشيطان، تلاعب من ايه؟ الشيطان. ويتنزه النبي أن يكون كذلك، لكن العيد رأيه إن الحديث ضعيف. وإحنا برضو معنى الآية قل إنما أنا بشر مثلكم إلا فيما خصه الدليل. الأصل أن النبي يشترك مع بقية البشر في الأمور الإنسانية الأدمية إلا ما خصه الدليل. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم، يعني ولما يغتسل بعد. الصوم صحيح ولا دليل على ما قال بفساده، فهذا الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله الطلاق عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتمعض وجهه بسبب هذا الفعل. كيف انتظر حتى تحيض؟ والله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، لأن العدة تبدأ من أول يوم في الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكيف انتظر حتى حاضت؟ وأنتم تعرفون في وقت الحيض ربما يزهد الرجل في زوجته، يزهد في زوجته ويجترف ويصيب شيء من الاشمئزاز، لكن لما تكون طاهر وما تكون حامل والشيطان دفعه فطلق ويا طاهر في مودة وشيء من التآلف، في دواعي ايه؟ المراجعة، في دواعي المراجعة. أما في الحيض فهو مجتنب لزوجته، الحكمة الربانية. ولذلك كان في واحد من العلماء عامل محاضرة بعنوان تعلم كيف تطلق. قالوا الله إيه العنوان ده؟ جبناه عنوان الناس يبدأوا يطلقوا بعد الصباح. قال لا، أنا أريد الناس يعرفوا الحكمة من الطلاق. لماذا شرع الله الطلاق؟ لماذا كان الطلاق؟ ما انت عندك اللي في اديان كده كالنصرانيه ما فيش عندهم طلاق ابدا. الرجل هكذا لو يحصل ما يحصل لا يمكن يطلق زوجته، يموت شيخا وهي تموت شيخا، الشيخوخه تضرب فيهما ومع ذلك لا يمكن يطلقها، ولا يمكن يعد، لا تعدد ولا طلاق. ما لها روح فين؟ دي مشكلة كبيرة. شوف الثاني، لا الإسلام فيه الطلاق إذا كان له موجب. هي مسألة أحيانا بتصل الطلاق بعدها وما لهاش حل إلا الطلاق. معنى؟ وأيضا أباح الإسلام التعدد. إذا بارك الله فيكم الشرع هذا فيه النكاح، شو ازاي؟ حلال. فيه الطلاق إذا استحق الأمر، في تعدد الطلاق ايضا لو جئت لتنظر احكام الطلاق وفقه الطلاق تجده محصورا في صور قليله جزئيه، ليس الامر مفتوحا على مصراعيه. كلما اراد الرجل ان يطلق زوجته طلقها، كلما اراد ان يقسم ان يحلف يمينا حلف، وبعدين في النهايه اذا كانت الاف القضايا في المحاكم، قضايا الاسره وقضايا الطفل موجوده في المحاكم كحدث ولا حرج، لا تنتهي، والمشاكل والمصائب والخلافات والنزاعات لا تنتهي. السبب أن الناس لم يعرفوا ما هي أحكام النكاح على وجه الكمال، ما هي أحكام الطلاق، ما هي أحكام الإيلاء، ما هي أحكام الظهار، ما هي أحكام النفقات، ما هي أحكام الحضانة. بيحصل نزاع كبير بين الناس، فيقولون الطلاق يسمى طلاقا ايه؟ بدعيا. اذا متى يكون الطلاق بالحيض طلاقا سنيا؟ المرأة اذا كانت حامل وحاضر طلقها زوجها، الطلاق هذا طلاق سني ولا طلاق بدعي؟ لأن الدم هذا دم فساد، الدم الذي ينزل على الحائض الراجح أنه دم فساد، من العلماء من اعتبره حيضا، ومن العلماء من قال هو دم ايه؟ دم فساد. والصحيح أن الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دم فهو دم فساد غير معتبر، لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الوقت، إنما هذا دم فساد. الطلاق في الإيلاء لو كانت حائضا في ذاك الوقت، لو أن القاضي قال للمولي يجب عليك أن تطلق الآن، وصادف هذا الحكم المرأة وهي حائض فلا بأس، هذا طلاق سني. وإنما الطلاق البدعي له صور، لو ذكرتموها وقد ذكرتم صورة، ما هي؟ أن تطلق وهي حائض، الثاني أن يطلقها في ظهر قد جامع فيه، هذا الطلاق البدعي، الثالث أن يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. إذا كم صورة للطلاق البدعي الآن؟ واحد أن يطلقها ويحرم، الثاني أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه. شوفوا الحكمة، لأنه ممكن لو جمعها تحمل محدش داري، ولو عرف إنها حامل يمسكها مع سلطتها، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يطلقها في طهر قد جمعها فيه، إنما يمسك إذا طهرت وأراد أن يطلقها لزاما فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حالة حمل بين وقت. إذا كم صورة للطلاق البدعي؟ واحد أن يطلقها وهي قائمة، الثاني أن يطلقها في طهر جامعها فيه، الثالث يجمع الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد. والصحيح أن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يحسب واحدا، يحسب واحدا. وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن أبي بكر، وكان في صدر من خلافة عمر، ولما رأى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق وأكثروا على أنفسهم عاقبهم، فحسب الثلاثة ثلاثة. لماذا؟ من باب العقوبة والتنكيل. لكن الصحيح ما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. والصحيح الأئمة الأربعة معروف أنهم يجعلون الطواف ثلاث في مجلس واحد، ثلاثا نافذات بائنة، لكن الدليل الذي في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عباس ما سبق معنا ذكره فيها. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ليراجعها. قلنا ليست المراجعة هنا المراجعة اللغوية، إنما المراد المراجعة الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتانا ليقرر الأمر لغويا، إنما ليقرر الأمر شرعيا. فمن هنا قال فليراجعها، دليل أنها حسبت ووقعت، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنه يقول المرأة إذا طلقت في الحيض فإنه لا يقع طلاقها، ويعتمد على روايات فيها لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرها شيئا في حديث ابن عمر هذا، ولكنها لفظ شاذ تفرد بها بعض الرواة خلاف الحفاظ المتقنين لم يروا هذه اللفظة ولم يأتي بهذه الزيادة. مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في طهر لم يجمع فيه، أو حاملا بينا حمله، أو حاملا بينا حمله، وعدة الحامل أن تضع حملها. كذلك في المتوفى عنها زوجها، إذا توفى الرجل عن امرأة حامل فعدتها وضع الحمل، ولو وضعت الحمل وهو لا زال على النعش لم ينجب، فإنها تخرج من عدتها ويحين للخطاب خطبته، ولأن العبرة بالقرء الحائض، لأن العلماء قد اختلفوا في القرء ما هو؟ هل هو الطهر أو هو الحيض؟ على قولين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المقصود بالقرء؟ هل المقصود بها الحيض أو الطهر؟ في اللغة القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والحيض ضد الطهر. اللغة تسع هذا، قد يكون كلمة واحدة يشترك فيها كلمتان بينهما تضاد، والليل إذا عسعس عسعس قالوا أكبر وأكبر، هذا وهذا تفسير. طيب القرب قالوا في اللغة الحيض والطهر، والصحيح أن السنة بيّنت ما المراد بالقرب. المراد بالقرب هو الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك، والصلاة لا تترك في أيام الطهر إنما تترك في أيام الحيض. وإلى هذا جنح العلماء حتى ناقش فيها ابن القيم هذه المسألة لحل النزاع وفصله، أتى بما يقرب من 40 صفحة في كتاب زاد المعاد، وهو اسم على مسمى، اسم على مسمى، وليس كتاب زاد المعاد كتابا فقهيا مرتبا، يعني يبتدئ مثلا بالطهارة وينتهي مثلا بكتاب القضاء والشهادات والحلول وما إلى ذلك. ألفه كما عن له مع أن له أتى به. أما الترتيب وكمال الكتب والأبواب لا، ألفه في حال سفره إلى رحلة الحج، فكل ما عل له في رصيد أتى به، فلم يصنفه وهو جالس في بيته كتصنيف الكتب المرتبة الفقهية التي تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، وهي كتب جامعة بل مجلد من زاد المعاد في الطب وحده، الطب النبوي على صحيح الصلاة والسلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبب نفسه، وكيف أمر الأمة وحثها، وكيف أرسلها في باب الطب، مجلدات منه في باب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والحروب والجهاد والوقائع، وما يستفاد من غزوة أحد، ما يستفاد من غزوة بدر، ما يستفاد من غزوة الخندق، وعلى هذا المنوال. فإذا ليس كتابا الفقه المرتب الكامل في الأبواب، إنما ربما يذكر في مسألة فقهية 40 صفحة، وربما في مسألة فقهية 2-3 صفحات. إذا هذه تختلف في إذا ليس هو الكتاب كالكتاب المرتب مثلا ككتاب السنن مثلا النسائي سنن أبي داود، ككتاب المغني مثلا ابن قدامة، أو كتاب المجموع صرح المؤلف، أو ما إلى ذلك من كتب الفقه المرتبة على الأبواب الفقهية حسب الترتيب والتمام والكمال. قال وقد انقطع، ولأن العبرة بالطرق الحي، وقد انقطع فيجوز له أن يطلقها ولا ينتظر حتى تغتسل، لأن الشرع علق الحكم على انقطاع الدم وليس الاغتسال. أيضا هي الآن هي طاهرة وليست بحار، فلو طلقها وهي لم تغتسل بعد فلا بأس، الطلاق هنا طلاق سني، طلاق سني وليس بطلاق بدعي. قوله المفت في المسجد بوضوء، وكذا إذا انقطع دم الحيض جاز للمرأة أن تجلس في المسجد، ولكن يشترط لها الوضوء قياسا على الجنب، لا بأس بالبقاء ولو من غير وضوء، إنما قال بالوضوء بعض الفقهاء. فوائد هذا الباب: الأولى أن الحامل لا تحيض، هذا واحد، وكما قلت لكم فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال الدم إذا خرج من الحامل يعتبر حيضا، ومنهم من قال لا يعتبر حيضا إنما هذا دم فساد واستحاضة ونزيف. وقول سعيد والحسن وعطاء والشعبي والثوري وابي حنيفة عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في سبايا او طرس لا توطى حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضتين. السبايا كيف تستبرأ؟ هل تستبرأ بحيضه او حيضتين او 3 حيضات؟ بحيضه واحده. واذا كانت حامل لا تطأ، لا يطأها من وقع في قسمته حتى تضع حملها، لكي لا يختلط الماء، لكي لا يختلط الماء وتختلط الأنساب. لا تطأ حامل حتى تضع، ولا حائلة. احنا معنى حامل معنى حائل، الحائل ليست بحامل، حتى تستبرئ بحيضة، دل على أن الحامل ما ينزل عليها من دم هو دم فساد. لو كانت الحامل تستبرأ بالحيض لأحالنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأحالنا على الدم ونزوله، إنما جعل حاملا وحائلا. الحامل علامة استبراء بوضع الحمل، والحائل علامة استبراء بنزول الدم. هل وفي رواية ولا غير حامل حتى تحيض حيض طائم؟ دل على أن الحائل إذا نزل عليها دم فهو دم حيض، وأن الحامل إذا ورد عليها دم أو نزل منها دم فإنها دم فساد لا يحسب. فقال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أذن أذنوا أن نكمل المسألة دي إن شاء الله.
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
وقالوا لا يلي من المحيط من نسائكم إن ردبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل وأولاة الأحمال أجلهن يضان عن الله فدل على أن الحامل لا تحيض وأيضا الحيض أو دم الحيض يتحول في حالة الحمل غذاء للوليد للجنين بقدرة الله عز وجل. أيضا أثبت الطب الحديث أن المرأة الحامل لا تحيض وأن الدم إذا نزل فإنه دم فساد فإنه دم فساد. يقول هنا قال الحسن إن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت إن الحبل لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. معناه لكن قال بعض أهل العلم منهم قتادة وربيعة ومالك والشافعي والليث وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق أن الحامل إذا رأت الدم في أوقات حيضها بصفاته المعلومة فإنه حيض. والراجح والله أعلم أن الحامل لا تحيض وهذا هو الأقوى مذهبا ودليلا. وأنتم إذا نظرتم في القرآن والآيات التي ذكرها المؤلف رأيتم أن الله سبحانه وتعالى علق انتهاء العدة مرة بالحيض ومرة بثلاثة أشهر ومرة بوضع الحمل بوضع الحمل دل على أن المرأة الحامل لا تدخل في عموم حكم الحيض. الثانية من المسائل إذا الفائدة الأولى ما هي؟ أن الحامل لا تحيض وأن الدم إذا نزل منها فهو دم فساد. الثانية من وطئ امرأته في الحيض عليه كفارة وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. بناء على إيه؟ على أن حديث ابن عباس في الباب حديث صحيح فيه الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار فإذا كان في أول الدم فدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. عن ابن عباس قال إن أصابها في أول الدم فدينار وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. الدينار 4 جرامات و24 من الجرام ذهب عيار 24 سعر يومي في مكان. وسوف نفصل أحكام الكفار في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى لكن الشرط أن يكون ذاكرا عالما مختارا. والصحيح أن حديث عبد الله بن عباس مضطربة إسنادا ومتنا وروية مرفوعة وروية موقوفة والراجح أنها موقوفة من كلام ابن عباس أو غيره ولا يصح في هذا رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس لهذا حكم الرفع لأنها مسألة للرأي فيها مذهب وللاجتهاد فيها مصدر. والصواب أنها لا تصح والراجح في هذا التوبة وأن وطء المرأة في الحيض إذا كان عليم إذا كان ذاكر إذا كان مختار أنه كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله ويجب فيها التوبة. بقيت معنا فوائد كثيرة في هذا الباب نؤخرها إن شاء الله إذا كنا أحيانا ليوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل شيخ.
دلوقتي الست راحت حج.
نعم.
حكم الحقنة اللي بتاخدها عشان تمنع الحيض رغم أنه مضر.
لا بأس إذا لم يكن ضرر.
لا بأس إذا لم يكن ضرر.